أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللحم الطيب على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين بالعلم والأمر سعادة حق محمد المؤمنين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أخذنا يوم أمس الكلام في اعتبار الأقسام ما هو، وسمينا بمبحث آخر وهو الخوف في نفس الأقسام، وبينا أيضا بأن الأقسام صار يكون طرف مستعمل في ما وضع له، وأخرى يكون مستعمل في غير ما وضع له، وبينا أنه عندما يكون مستعمل فيما وضع له الدلالة يجب أن يكون مفروغ منها وحاصلة قطعا، لأن عندنا علم مسبق وهو أن الدلالة فرع العلم بالوضع، ويفترض بأن المتكلم أو السامع عالم بدلالة الألفاظ على معانيها، فحينئذ الحقيقة اللغوية لا يمكن فيها الترديد ولا تقبل الترديد بين هذا المعنى ومعنى آخر، كما هو الحال في المجاز اللغوي العقل المجاز العقلي الذي يكون فيه قابلية للترديد، لأنه لعله بحسب اعتقاد المتكلم أو من دون اعتقاد المتكلم بلحاظ الواقع من دون لحاظ الواقع عليكم السلام. فالمجاز اللغوي والحقيقة اللغوية يعني الالتباس ولا ترديد في معناها، هذا أولا. وثانيا بينا بأنه المجاز اللغوي وهو أن يدل اللفظ على معنى خارج عن المعنى الموضوع له لازم له، وهذا اللزوم خصصه المناطق باللزوم البين بالمعنى الأخف، باللزوم البين بالمعنى الأخف، حيث أنكم تعرفون بأن اللزوم ينقسم إلى لزوم بين وإلى لزوم غير بين، والبين ينقسم إلى بين بالمعنى الأخف وبين بالمعنى الأعم، وكذا ما يقابله اللزوم غير البين أيضا غير بين بالمعنى الأخف وغير بين بالمعنى الأعم. واضح إن شاء الله. فالمناطق يشترطون أن يكون اللزوم هو بين بالمعنى الأخر، وبينا بأن مراد البيانيين باللزوم ها هنا هو الأعم، المراد هو اللزوم الذهني الأعم من اللزوم العقلي واللزوم العرفي، فأدخلوا اللزوم العرفي أيضا في المقال. فحينئذ هل يكون الكلام في مطلق اللزوم العرفي، أي أن كل لزوم عرفي يعتد به ويعتبر علاقة؟ الجواب طبعا لا، إذا كنا نريد بكلامنا محاكاة العرب في كلامهم وتراكيبهم، فعلينا أن نقتصر على ما ذكروه هم في الكتب يعني المأثورة عنهم، وسيأتي إن شاء الله في محله علم البيان أن هناك علائق أقرتها العرب قد يصل عددها إلى 20 ونيف من تلك العلائق، علاقة إرادة السبب وإرادة المسبب، الحال وإرادة المحل، العلة وإرادة المعلول مثلا من هذا القبيل، الجزء وإرادة الكل، والعكس بالعكس، والظرف وإرادة المضروب. إن هذه علاقات كثيرة أقرتها العرب. إذا من هنا علمنا بأن اللفظ عندما يدل على المعنى الموضوع له يكون حقيقة لغوية، والمعنى الموضوع له معروف ومعلوم لأن الدلالة مشروطة بالعلم بالوضع، وعندما يدل على معنى لازم للموضوع له يكون مجاز لغوي. وبينا بأن المراد من اللازم ليس اللازم البين بالمعنى الأخف، بل الأعم من العقلي والعرفي، والمراد من العرفي خصوص العلاقات التي أقرتها العرب. بقي عندنا شيء وهو أن الأمر الأول وهو أن المعنى الحقيقي لله مفروغ منه للعلم بالواقع، هذا قد يعتريه التشكيك. قد يقول قائل، طبعا ما تقدمت في الأخرى من التمعود، قد يقول قائل تفسيركم هذا ممكن على أن العلم بالواقع معلوم، أي المعنى المطابق لله معلوم وثابت، وهذا قد يحصل فيه ترديد بكثرة الاستعمالات، فصار يحتمل إرادة الحقيقة وأخرى يحتمل إرادة المجاز والناقل. فمن قليل ذلك عندما نأتي إلى لفظ الصلاة فتستعمل للدعاء وتستعمل بالأركان المخصوصة، ولفظ الحاج يستعمل في القاضي ويستعمل في المناهج، والقول يستعمل في اللفظ يعني في المركب المنفوذ، ويستعمل في المرشد المعقول في صناعة المنطق. وهكذا من هنا نستنتج بأن الحقيقة يمكن أن تتعدد، الحقيقة يمكن أن تتعدد، فهل تبقى على حقيقيتها؟ الجواب لا، لأنه حينئذ نرجع إلى مقام التخاطب وإلى اصطلاح التخاطب، فالصلاة مثلا في كتب الفقه حقيقة في الأجزاء المخصوصة ومجاز بما في الدعاء، وكذا يقال في غيرها. واضح ان شاء الله. فمن هنا عندما يتعدد واضح اول مره الفكره، مو يعني احيانا يحصل هناك نقل من معنى ينقل اللفظ من معنى الى معنى اخر لمناسبه بينهم، هذا النقل يشتهر ويستشري بحيث يكون مشهورا في المعنى الثاني في الاستعمال الثاني ومهجورا في المعنى الاول، فيكون كانه قد وضع لوضع جديد للمعنى الثاني، بحيث لو اطلق كان التبادل منه هو المعنى الثاني، والتبادل علامة واضح ان شاء الله. اذا هذا اللفظ يكون حقيقه في المعنى وسابقا كان حقيقه وين؟ في المعنى الاول، فاذا جاء ارباب صناعه وارباب فن واخذوا هذا المعنى ونقلوه في امر اخر، يعني مثلا ناخذ مثال، يعني مثلا القول يطلق في اللغة ويراد يعني معنى من معاني اللفظ، يعني يطلقون القول ويريدون المفعول،
أي المنفوخ دي. هذا المنفوخ مرة يراد منه المرفوض أي المرمي، أكلت التمر ولفقت النواة أي رميت النواة. ومرة يريدون بالمنفوخ أي ذلك الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. فتارة يراد من اللغة الصوت، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تارة يراد من اللغة هو الصوت، وأخرى يراد من اللغة هو الرمي. واضح إن شاء الله. فصار تجوز من استعمال اللغة على حسب المعنى، من استعمال اللغة بمعنى الرمي إلى بمعنى اللغة. هذا اللغة، هذا اللفظ في صناعة النحو خطر، وصار محصورا باللفظ المستعمل الدال على معنى دون اللفظ غير المستعمل، فصار يطلق القول ويراد منه اللفظ المركب لا المفرد ولا يعني الأعام. يمكن أن يقيد بالإفراد ويمكن أن يقيد بالترتيب. فصار هذا الأمر مشهورا في كتب النحاة. فعندما تأتي في كتاب نحوي وتقرأ كلمة القول لا يأتي إلى ذهنك إلا هذا المعنى. جاء المناطق أخذوا هذا القول المذكور عند النحاة وعمموه، فقالوا القول عندنا يصدق على المركب المذكور ويصدق على المركب المحفوظ. فالقضية عامة أن تكون ملفوظة أو معقولة، فهذا أطلقوا عليه أيضا القول. فعندما تأتي إلى الكتاب المنطقي وتقرأ القول لا يأتي إلى ذهنك إلا العام من الملفوظ والمعقول. واضح إن شاء الله. وهكذا إذا عندما تتعدد الحقيقة، تتعدد الحقيقة ويقوم ذلك التعدد بسبب الاصطلاح. الاصطلاح فرع منقول، إما منقول شرعا أو منقول حرفا أو منقول اصطلاحا. فعندما تتعدد الحقيقة بحسب الاصطلاح يلزمه أن يتعدد المجاز. كلما تعددت الحقيقة تعدد المجاز للمقابلة بينهما. فحينئذ يكون اللفظ، يكون اللفظ حقيقة في استعمال في فن معين، ومجاز في استعمال ثاني في فن ثاني. واضح إن شاء الله، واضح الأمور. فحينئذ لو أطلقنا المقام وقلنا كلامنا في الحقيقة والمجاز لاختلط الأمر علينا. واضح إن شاء الله. فلا ندري هل أن هذا اللفظ مستعمل فيما وضع له، سواء كان بالوضع الأول أو مستعمل فيما وضع له بالوضع الثاني بعد النقل. حتى يكون استعماله في غير الوضع الأول مجاز، أو يكون استعماله في غير الوضع الثاني مجاز، لا ندري. واضح إن شاء الله. واضح الفكرة الأمور. فدعواكم أن التقسيم مبني على ركيزتين، أن المجاز هو أعم من اللزوم العقلي والعرفي، والعرفي مختص بالعلاقات التي أقرها العرب، هذه مثلا. والدعوة الثانية أن المعنى الحقيقي معلوم لا يمكن أن يتخلف للذي عنده علم بالوصف. هذه الدعوة مناقش فيها بهذا البيان الذي ذكرته، دعوة أن المعنى الحقيقي معلوم، هذا غير مسلم، لأن المعنى الحقيقي مرجل، لأن حقيقة كل استعمال بحسبه. معلوم في محله، معلوم في محله، لكن احنا في مقام صياغة عبارتكم حتى تتوقع عن المصادر لإطلاقه. فبعبارة أخرى هناك حقائق في صناعة المنطق، استعمالات حقيقية للألفاظ ومناقشة مجازات. وهناك حقائق في صناعة المعنى وهناك مجازات. في الفقه كذلك، في الأصول كذلك، في الفلسفة كذلك، في الطب كذلك، في كل فن فن هناك أمور استعمالات حقيقية وهناك استعمالات مجازية. نحن نعتمد على أي شيء؟ ما دام الكلام كلامنا في بلاغة العرب وكلام العرب، فكلامنا يكون أرفع وأعلى من كل العلوم وكل الفنون، فحينئذ يكون المعنى الحقيقي الذي نتكلم عنه ونحن بقدره هو الحقيقي بحسب كتب اللغة. وأما المجازي هو ما استعمل في غير المعنى اللغوي الحقيقي. أعلم من أن يكون هذا المعنى المجازي الذي نحن بصدره حقيقة عند المناطق، حقيقة عند الفلاسفة، حقيقة عند أهل الكلام والكثير. إذن هذا الأمر لا بد منه. لأجل هذه الميزة قيد المجاز لمن؟ اللغوي. واضح؟ إذن أقسام المجاز العقلي أربعة، لأن كل طرف من طرفي المجاز العقلي إما أن يكون مستعمل فيما وضع له فيكون حقيقة، وإما أن يكون مستعمل في غير ما وضع له فيكون مجاز. لا بد أن نقيد المجاز باللغوي، ولا بد أن نقيد الحقيقة بمن؟ باللغوية. واضح إن شاء الله. وإلا اختل هذا التقسيم واختل هذا الأركان واختل العلم بالواقع. واضح إن شاء الله. واضح الفكرة للموقع. إذن كلامنا في هذا التقسيم هو المجاز اللغوي. فإذا مثلا استعملنا استعمال من كلام العرب، استعملنا كلام من كلام العرب مثلا أطلب مثلا الخيط مثلا أو غيره، أو عنترة ابن شداد، أو مثلا المهلهل ابن ربيعة، أو هذه الشخصيات العربية المشهورة في عالم الأدب سابقا المحضر عنه مثلا بالأدب الجاهلي، بالأدب ما قبل الإسلام، بالأدب المعاصر للقرن الأول من الإسلام. فإذا استعملنا يعني عرض علينا كلام وفي ذلك الكلام فيه لفظة الحد، فماذا نصرف الحد؟ فإذا استعمل الحد في غير ما وضع له لعلاقة نقول نجار. إن شاء الله. لماذا؟ لأن الاعتماد كل الاعتماد على الحقيقة اللغوية. واضح إن شاء الله. بل مولانا بل لا نحن على هذا الزمن الآن في مقام تحقيق، يعني مرحلة تدوين العلوم وتجسيد العلوم، يجب أن تكون هذه العلوم كاشفة وتكتب لنا الآلية التي لو طبقنا هذه الآلية حاكينا العرب في كلامهم. ونحن في هذا الزمان عندنا استئناسات كبيرة لمعاني حقيقية مستفادة من العلوم ومن الفنون ومن الحرف ومن الصناعة، فعلينا أن نبدأ هذه الشائرة، فنحتاج إلى هذا الكلام. واضح إن شاء الله. إذا هذا مطلب قد تم. المطلب الثاني هو في أمثلة المجاز العقلي بأقسامه الأربعة. واضح إن شاء الله. إذا نحسب وأقسام التقسيم المجاز العقلي وليس لمطلق الاستثناء، والتقسيم هو باعتبار أطراف المجاز العقلي وليس باعتبار نفس المجاز العقلي، فيكون تقسيما ووصفا له باعتبار المتعلق. هذا الأمر الثاني الذي أخذناه. والأمر الثالث أن الأقسام تنقسم إلى حقيقة لغوية وإلى مجاز لغوي، والحقيقة اللغوية لا تفرد فيها، والمجاز اللغوي لا بد أن يكون هناك لزوم ما بين المعنى الخارج والمعنى الموضوع له، وهذا اللزوم أعم من لزوم المناطق، أي أعم من العقلي والعرفي، والعرفي ليس مطلق العرفي بل بالعلاقات التي أقرتها العرف، هذا الأمر الآخر. والأمر الثالث بينا بأن هناك تشكيك في تعيين وإرادة المعنى الحقيقي، لأن الألفاظ تستعمل حقيقة في سنون ومجاز في أخرى وفي مكان إضالة المكان الآخر، فوجب أن نقيد المجاز باللغوي والحقيقة باللغوية. إذن تمت معرفة النفس، تمت معرفة الأقسام، تم معرفة اعتبار قسمة، تمت معرفة المناقشات في نفس آلية النفس والتقسيم والأقسام. بقيت مرحلة أخيرة وسهلة ويسيرة، هي أمثلة لهذه الأقسام. واضح إن شاء الله. روح المثال معلومة لدينا، روح المثال معلومة لدينا، عندنا طرف أول الإثنان وطرف ثاني الإثنان. هذا الطرف مرة يكون كلاهما معنى حقيقي، ومرة يكون كلاهما معنى المجازي، ومرة الأول حقيقي والثاني مجازي، ورابعة إذا أي مثال يحقق هذا الأمر يكتفى به ويكون تطبيقا لما نحن فيه. أما خصوصية الأمثلة التي يذكرها الشارع فذكرنا غير مرة، لأن الشارع يريد أن يؤكد ويقرر مبحث عقائدي في أذهان الذين يقرؤون هذا الكتاب والذين يدرسونه ويدرسونه، وهو مذهب الجبرية الأشاعرة أن الفاعل المطلق هو الله سبحانه وتعالى، والإنسان مجبور في أفعاله بدعوى الكسب التي هي عندهم. واضح إن شاء الله. إذا ميزة الأمثلة التي سوف نذكرها لا ميزة فيها إلا هذه المرتبة. واضح إن شاء الله. فما بدعيك يعني نقول بالأمثلة تدرسها المقام تطبيق العبارة، واضح لو بين شوية تقدر نذكر المقام تطبيق العبارة حتى نأخذ منه مطلب ثاني. المطلب الجديد الذي نحن بصدده مطلب بعد تمامية المجاز العقلي من خلال تعريفه، من خلال ذكر أقسامه الأربعة بحسب الواقع والاعتبار، وذكر أقسامه الأربعة بحسب الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي، وذكر أمثلة كل قسم من تلك الأقسام الثمانية. واضح إن شاء الله. هذا المجاز العقلي وقع الخلاف في وقوعه، في وقوعه هل هو واقع أو لا؟ وإن كان واقعا فهل هو واقع في كلام العرب فقط أو في كلامهم مع القرآن الكريم؟ فهنا ثلاثة أقوال. القول الأول أنه غير واقع، لا في كلام العرب ولا في القرآن الكريم، مجاز عقلي ما. واضح هذا القول النبي؟ إذا واحد يشكر يقول لنا هذا الأمثلة المجازية ذكر وهذا هذا. إذا كانت عندنا مادة من الكلام، مادة من الأمثلة، مادة من المأثور، وهذه المادة أضطرنا لها إطارا قانونيا، أدخلنا هذه المادة بذلك الإطار القانوني وهو المجاز العقلي في المقام، استنتجنا هذا. العرب لم تقل مجاز عقلي، لم يأتي في كل واحد من العرب أن هناك تقسيم مجاز عقلي وحقيقة ولغة والسلام، ما كل شيء العرب. لكن إحنا العلماء يعني مو قصدي إحنا يعني قصدي يعني أهل الدراسة في ذاك الزمان اصطلحوا بأن هناك شيء اسمه مجال عقلي. فعندما يأتي قوم ويقولون ليس هناك مجال عقلي، ليس معنى ذلك أنهم ينفون تلك المادة وذلك المأدور وذلك الاستعمال، هيكون نسمى بعيدة، لأن هذه تعلقات إن شاء الله بالبحث القارئ بالأصول وتعلقاتها، وهذا لا يعني ذلك. فالذي ينفي المجاز العقلي ماذا ينفي؟ ينفي قانونية المجاز العقلي، ينفي آلية المجاز العقلي. أما المضمون والمحتوى والأسئلة والمأدور فعليه إما أن يدخله في قانون آخر مناسب لتلك الأسئلة، أو يقنن قانونا جديدا ينطبق على تلك الأمثلة، بحيث من خلال ذلك القانون نعرف أن نطبق ذلك القانون على مصادقه وعلى مخياته، فنتكلم كما يتكلم العرب ونفهم كما يفهم العرب ونتباهى ببلاغة الكلام كما يتباهى. فوقا وهذا يعني معناها الجأس من قسم العقلية، القول الأول أنكروا وقوع المجاز العقلي في اللغة يعني عند العرب تفرقا، واضح إن شاء الله، واضح الأمور. القول الثاني قال أنه واقع من المجاز العقلي واقع في كلام العرب دون القرآن. لماذا؟ لأن المجاز العقلي إسناد إلى الغيب عن سيناء، وهكذا إسناد فيه إيهام الكذب، والقرآن الكريم منزه عن الكذب وعن كل ما يوهم الكذب، لأنه كتاب الله العظيم. هذا الشيء من العلماء على التفكير تعقل هذا القول وهذا الأمر. القول الثالث أنه واقع في كلام العرب وواقع في القرآن الكريم، والأمثلة كثيرة، ولا يلزم ما ذكر لوجود القرين. المصنف يختار القول الأخير ويدعن ذلك الاختيار باختيار ألفاظ مناسبة، وهي قوله وهو في القرآن كثير. طب وهو في القرآن كثير، يعني هو توسع عندما يقول وهو في القرآن كثير، فقد يحتاج أن يقول وهو في كلام العرب واقع. إذن هذا التفسير الأول، يعني هذا التوجيه الأول لهذا المطلب الذي هو عنوانه وهو في القرآن كثير. الآن نتكلم شيء قليل، يعني الكلام الآتي شيء قليل على نفس عبارة وهو في القرآن كثير. إذا أخذنا هذا الأمر ننتقل إلى الآيات التي استشهد بها وذكرها من القرآن الكريم، ثم مرحلة ثالثة وأخيرة، هل هناك أمر آخر باختيار نفس الآيات هذه دون غيرها؟ واضح إن شاء الله. إذا تم ذلك يكون هذا القول قول المصنف وهو في القرآن كثير متعقل ومتصور بوجوه ممتازة وجيدة عن جريان المخلص، واضح إن شاء الله. وهو في القرآن كثير، وهو يدعو العلماء هذا مفروض من هذا. كثير مرة يكون كثيرا في نفسه
هذا الكثير يعني مجاز العقل في نفسه في القرآن شنو
كثير وبذلك يكون أكثر من الحقيقة العقلية.
بلي صحيح شبلي.
مرة يكون كثير بالقياس إلى الحقيقة العقلية، مرة يكون كثير اشتباه بالتعبير، مرة يكون كثير بالقياس إلى الحقيقة العقلية، فمعناه أن المجاز في القرآن المجاز العقلي في القرآن أكثر من الحقيقة العقلية. ومرة يكون كثير في نفسه بمعنى أن الحقيقة العقلية هي أكثر والمجاز العقلي أقل منها، ولكن هذا الأقل في نفسه شبيه واضح إن شاء الله، لأن حتى أقربها لكم مجال حيث خاص صار اشتباه. مثلا عندنا مثال دارس احنا مسألة الغنى، هذا المال كثير، يقول فلان عنده مال كثير، افرض مثلا علي عبد الله صار 50 دولار وسنتات، فافرض مثلا هذا عنده مليون دولار، يقول هذا عنده مال كثير، الثاني يقول هذا عنده مال قليل، كثير، قال لي انا اقول عنده مليار. واضح؟ فهذا بلحاظ أخيه يكون قليل، لكن بلحاظ نفسه يعني يناسب مقامه في هذا الاشتباه المضاد المجال يستشري بالمجتمع. كل إنسان يقيس نفسه ويامن بغير، يقيس نفسه مثلا بالإنسان اللي عنده دير منطقة مثلا راقية في بغداد كذا، المفرقة اليوم كذا بالملايين، يقيس نفسه فيه فيحسبه نفسه يعني لا شيء فيكون مستحق، أو يقيس نفسه مثلا طبقة ثانية يعني وكأنه مثلا خصوصا طلبة العلم مثلا يقيس نفسه في هذا الوقت طبقة الموظفين، ما يقيس نفسه طبقة الموظفين عندما كان الموظف 5000 وهو يكون 3000 وهو بعد يعني يسوي معيشته حال الموظف، فإذا يعني بذل يعني أصرف مال أكثر من راتب الموظف يكون مبذر ومسرف مثلا، مو ما ركب نتيجة ذلك الزمان، هذا الزمان من صار الموظف راتب 400 و300 قال إذا هاني ماكو فرق ضرب الموظف، فهذا اللي ينافر شأني وعليه فأكون أنا مستحق شرعان. وهذا إن شاء الله فيأخذ من حق الإمام ويأخذ من الأمور فيبذل من الأموال وينفق على نفسه وعلى عياله بمقدار يكون مواد العلم للموظف، وكل بناء بأن هذا إصرافه قليل لأن موافق الأقل طبقات المجتمع. شنو بدنا نقول؟ لا، أنت لا تنظر لحاضر غيره، انظر علما هذا في نفسه بالنسبة إليه كثير، لحاضر طبقتك اصطلاحك اسم الطلبة استحقاقك أمواله، واضح إن شاء الله. هاي اشتباهات كثيرة، شأنية الإثر غير شأنية الذات، الشأنية مو شأنية، المهم هذا من محل كلامنا. إذا هذا المال قريب لحاضر الغير وكثير في نفسه، هذا المجاز العقل في القرآن الكريم قليل بلحاظ الحقيقة العقلية لكن كثير في نفسه، واضح إن شاء الله. فالمصنف عنده خيارات في التعبير، الخيار الأول يقول وهو واضع في القرآن، يتم المدعى لو ما يتم اختيار القول الثالث يتم، لكن يريد أن يبالغ فيقول كيف عنيت أعينهم عن ذلك وقصرت أذهانهم عن ذلك وهو الكثير في القرآن، ليس هناك استعمال واحد أو اثنين أو 10 أو 20،
واضح ان شاء الله. فلذلك جاء بتعبير كثير ليؤكد هذا المعنى. اذا هذا تعبير كثير يعني كثير بلحاظ يعني ليس بلحاظ الحقيقه بل في نفسه هو كثير. واضح ان شاء الله. والامر الاخر جاء بكثير حتى يبين هشاشه قول من قال بعدمه. واضح؟ اذا هذا يعني الكلام يا شيخ احمد هذا الكلام في قوله كبير. بقي المقطع الاخير وهو في القران من هذا الجار والمجرور وهو في القران. بامكانه ان يعبر هكذا وهو كثيرون مبتدا الخبر في القران. فلماذا قدم الجار والمجرور؟ عندنا التقديم يعني في الجملة ما نريد أن ندقق لأن راح يجينا التفاصيل في مباحث المسند والمسند إليه. في الجملة التقديم إما أن يفيد الاختصار أي أن الحكم التالي مختص بما المتقدم لا يتناول سواه فيكون يعني اسلوب من اساليب الحق. لا احنا لا يحجينا ان شاء الله هذا عباطه مستقبته عباطه الواحد جاي لحد ما غير يكتبها محاسب عليها مفرده مفرده قلت في الجمله قلت في الجمله لاحظ المصطلح هو مصطلح في الجملة غير مصطلح في الجملة مهملة. واضح إن شاء الله. فالاختصاص يعني قصر قصر مو مثل ما جاي تقصر بإنما مثل ما تقصر بالنفي وإلا تقصر بالتقديم تميمي أنا مثلا. واضح؟ هذا الاختصار. وأخرى يفيد التقديم طبعا وهذا الاختصار يكاد يكون معه غالبا او دائما الاهتمام. فالمختص مهتم به. واخرى يراد من التقديم يراد من التقديم فقط الاهتمام دون التخفيف. واضح ان شاء الله. فاسالكم يا ترى ما هو مراد المراد هنا في هذا التعبير؟ هل المراد من تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصار او يفيد الاهتمام؟ شنو الجواب؟ من يقول اختصار؟ واحد يقول اختصار ماكو؟ لانه لو كان مختصا لجنا ان لا يقع المجاز العقلي في غير القران الكريم الحال انه واقع بين الاهتمام. فعلينا ان نسال ما هو سبب الاهتمام؟ لماذا وقع الاهتمام؟ لماذا اراد المصنف ان يهتم به؟ الجواب واضح مو؟ لوقوع الخلاف فيه. فالناظر والانسان الفاهم والمتتبع قبل ان يقرا هذا الكتاب عالما بمن بوقوع ذلك الخلاف المعروف. فعندما يصل لهذا المقام يتلهف لمعرفة رأي المصنف في المقام، هل أنه يقول بوقوع القرآن أو لا يقول؟ فمراعاة لهذا الشوق ومراعاة لهذا التلف يقدمه وهو في القرآن بعدين في الله كثير. ما شاء الله. بينما لو فعل العكس وهو كثير في القرآن يكون القصد الأول أولا وبالذات بيان كثرة وقوعه، وثانيا وبالعراض أن تلك الكثرة وين موجودة؟ في القرآن. واضح إن شاء الله. بينما وهو في القرآن بيان أنه واقع في القرآن أولا وبالذات، ثم ثانيا وبالعراض أن وقوعه في القرآن ماذا كان؟ كثيرا. واضح إن شاء الله. إذن هذا تعبير
حتى يلقى العبارة مجرد فترة نتوقف لأن الوقت أخذنا. قال وأقسامه أي أقسام المجاز العقلي باعتبار حقيقة الطرفين أو مجازيتيهما.
شكرا ذكرنا الاعتبار قرآن تقدامنا بروايتهم ترى لم تقسم من الإسناد المجاز العقلي أولا وبالتالي للإسناد بما هو إسناد.
يقول أربعة لأن طرفيه وهما المسند إليه والمسند إما حقيقيان حقيقتان لغويتان. هاي سؤال التقييد لمن باللغوية نحو أنبت الربيع البقل. هذا على البناء الأشعري أنبت الربيع البقل أو مجازان لغويان. هاي مثلا حقيقة لمن نتفق وياهم لكن بالمجاز نختلف. أو لغويان مجازان لغويان نحو أحيا الأرض شباب الزمان. أحيا الأرض نفس الإحياء يعني الأرض لا توصف لمن بالحياة. يا حياة الحياة المعلومة عند الأثناء الحياة هذه الحياة يعني الحيوانين حتى متحرك لمن بالأراضي. فهنا مجال أحيا الأرض مجال. شباب الزمان الزمان لا يوصف بالشباب للكهولة والطفولة إذن هذا أيضا مجاز. فهذا مجاز لغوي. الثاني مجاز لغوي أسندنا أحد المجازين اللغويين إلى المجاز اللغوي الثاني أحياء الأرض. أحياء الأرض شباب الزمان. فإن المراد لدينا التزامي المراد بإحياء الأرض تهييج القوى النامية فيها تهييج القوى النامية فيها وإحداث نظارتها بأنواع النبات. يقول أخو بحسب يعني المعروف الإحياء والإماتة في الإنسان والحيوان معروف لكن يقول بالنسبة للأرض عندما تزرع الأرض وتنبت يسمى هذا إحياء. في الرسالة العملية هناك كتاب يسمى إحياء المواد. المواد هي الأرض المزروعة على تفصيل واضح إن شاء الله. فيقول عندما تبعث فيها وتهيج تهيج القوى النامية يعني هناك فيها قوة فيها الاستعداد لإنبات النبات. لكن أنت وظيفتك التهييج مرة بالحرارة مرة بالسقي مرة بالزروع مرة غير ذلك بهذا الأمور. يقول تهييج القوى النامية فيها وإحداث مضارتها بأنواع النبات والإحياء في الحقيقة يعني معناها الحقيقي إعطاء الحياة وهي صفة. إذا على هذا إحياء المواد هذا استعمال حقيقي لو مجازي للفقه للفقه يمكن أن نتردد لكن باللغة مجازي طبعا إعطاء الحياة وهي صفة تقتضي الحس الحياة والحركة الإرادية يعني حساس متحرك بالإرادة. وكذا المراد لشباب الزمان زمان ازدياد تواه يعني إلى هاي النبتة هاي الشجرة بعد الشباب يعني شو الشباب بعدها الأول طرح الاستمار مالتها تتحمل بعد أربع سنوات تزرع ثمر وراء الأربع سنوات خمسة يخل الثمر شيئا فشيئا إلى أن ينتهي فيقولون هذه مثلا وصلت إلى مرحلة الشيخوخة. فيقول هكذا يقول ازدياد قواها النامية وهو في الحقيقة الشباب عبارة عن كون الحيوان في زمانين تكون حرارته الغريزية مشبوبة. هاي مشبوبة ما ادري شو انا لان فسر الشباب بالمشبوب اللي قال الاحتاج للتفسير اي قوية مشتعلة قوية مشتعلة امر يعني فسر الشباب فسر مطلق الشباب فسره باقرب المطابيق وهو شباب الانسان واضح ان شاء الله. نشاط 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 تعبير ممتاز نشاط اما هاي مشتعله او كثيره يعني قريبا لغريزه الانسان او مختلفان بان يكون احد الطرفين حقيقه والاخر مجاز نحو انبت البقلة منه شباب الزمان فيما أسند حقيقة فيما المسند حقيقة والمسند إليه مجال، وأحيى الأرض الربيع في عكسه، ووجه الانحصار في الأربعة على ما ذهب إليه المصنف ظاهر، لأنه اشترط في المسند أن يكون فعلا أو معناه، ولم يشترط يعني اشترط فعلا أو معناه. أما الذي يقول أن المسند كان يكون جملة تفصيل ما نشغل به، فيقول مفردا وكل مفرد مستعمل إما حقيقة وهو مجاز، وهو أي المجاز في القرآن كثيرا إن شاء الله قد بقي يوم غد عليه تعالى، والحمد لله رب العالمين.